أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الجديد عن الجنة. سلسلتنا الطريق إلى الجنة، ولازلنا في هذه المقدمة نتكلم عن الجنة، قصة خلق الجنة، قصة الخروج من الجنة. ربنا تبارك وتعالى خلق آدم وأسكنه الجنة، ثم قدر المولى تبارك وتعالى أن يعصي آدم ربه، أن يذنب فيها، فيخرجه الله تبارك وتعالى بسبب ذنبه، يخرجه من الجنة. وهنا دروس عظيمة ووقفات ينبغي أن ننتبه إليها. أولا، لما أراد الله تبارك وتعالى خلق آدم قال لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. اقرأوا معي هذه الآيات من سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سبحان الله، لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق آدم عرض ذلك على الملائكة. الملائكة تساءلوا، وقد عرفوا ماذا سيكون من بني آدم على ظهر الأرض. قالوا أتجعل فيها، أي في الأرض، من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن فآدم في قدر الله تبارك وتعالى مخلوق للأرض، مخلوق ليكون في الأرض خليفة، وتكون ذرية آدم خلفاء الأرض، أي يخلف بعضهم بعضا، كل جيل يخلف من سبقه. هكذا قدر ربنا تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. خلق الله تبارك وتعالى آدم بيده، والله سبحانه وتعالى غرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. هذه ثلاثة أشياء جاء في الأثر أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وهذا تفضيل، وأي تفضيل! الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب، خلقه من طين، خلقه من صلصال كالفخار، من حمأ مسنون. هذه مراحل الخلقة بالنسبة لآدم. ثم نفخ الله فيه من روحه فصار بشرا سويا، صار إنسانا كامل الخلقة، تام الخلقة، هو آدم. حينما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه علمه أسماء كل شيء، لأنه سيسكن الأرض، لأنه سيختبر ويبتلى هو وذريته على الأرض، لأن الله سيسخر له ما في الأرض جميعا. فعلم الله تبارك وتعالى آدم أسماء كل شيء، ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. الآيات، ربنا تبارك وتعالى فضل آدم بهذا العلم، علم آدم الأسماء كلها، علمه علما لم يقدره الله تبارك وتعالى للملائكة. لا شك أن الملائكة على علم، لكنه فضل آدم بهذا اللون، بهذا النوع من العلم، ثم عرض هذه الأسماء على الملائكة فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا لم نتعلمه، هذا لم نعلمه، لم تعلمنا إياه يا رب. فأمر آدم أن يخبرهم، فأخبرهم آدم، ومن هنا فضل الله تبارك وتعالى آدم وشرفه وكرمه. فكان أمر الله للملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تشريف، سجود تعظيم، معرفة بقدر هذا المخلوق الذي ربما ازدرته الكائنات، أو نظرت بعض الكائنات إليه فظنوا أنه لا حاجة إليه. الله سبحانه وتعالى أقام هذا الكون وجعل الاختبار والابتلاء لهذا المخلوق الضعيف لآدم وذريته. عرض الله تبارك وتعالى الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان، حملها بنو آدم، حملوها فتعرضوا لهذا الاختبار وهذا الابتلاء. أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، وكان بين الملائكة واحد من الجن، هذا هو إبليس عليه لعنة الله. يقال إنه كان بين الجن بين الملائكة لأنه كان من أعبد خلق الله من الجن، كان عابدا لله تبارك وتعالى، فرفعه الله تبارك وتعالى إلى مصاف الملائكة. فلما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم شمله الأمر تبعا لهم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود التكريم لاعتراف بالفضل والقدر والمكانة والمنزلة، فسجدوا لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما إبليس فإنه أبى واستكبر وكان من الكافرين وجادل وناظر وقال أأسجد لمن خلقت طينا، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان هذا العداء من أول لحظة من الشيطان الرجيم من إبليس وذريته لآدم وذريته، لأجل هذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بعدها قال المولى تبارك وتعالى لآدم وقد خلق له من جسمه، خلق له امرأة ليسكن إليها، لم يجعلها مخلوقا آخر وإنما هي جزء منه هي بعضه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، خلقت حواء من ضلع آدم، فرآها آدم ففرح بها وسكن إليها وقيل له هذه زوجتك، هذه زوجك. قال الله تبارك وتعالى لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة. وهنا سؤال، ألم يقل المولى تبارك وتعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ الجواب بلى. أول قصة الخلق إني جاعل في الأرض خليفة، لكن ربنا هنا يقول لآدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لماذا أسكنه الله الجنة وقد خلقه للبلاء والاختبار على الأرض؟ الجواب لابد أن نتأمل فيه، أن نفكر فيه، خلقه الله للجنة أم خلقه الله للأرض؟ الحقيقة أن الله عز وجل خلقه للجنة، جعل الجنة رحمة يصل إليها المتميزون من خلقه من بني آدم، ولهذا أسكنه الله الجنة أولا ليرى ما فيها من النعيم، ليخالط لحمه وعظمه وعصبه فلا يرضى بها بدلا ولا يتخذ سواها سكنا. ومن هنا لما أخرج آدم من الجنة خرج من الجنة وقد تعلق قلبه بالجنة، فقيل له أنت خرجت إلى أجل، أنت خرجت إلى الدنيا لا لتقيم فيها إلى الأبد، لا لتعيش فيها عيش الخالدين، وإنما لتختبر فيها وتمتحن فيها، فإذا ما فزت في الاختبار عدت إلى مساكنك الأولى، عدت إلى الجنة، عدت إلى جنات النعيم. ومن هنا لما أخرج آدم من الجنة بذنبه ألقى الله عليه منهاج الهداية، قلنا اخرجوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. الله ينزل على بني آدم كتبا ويرسل إليهم رسلا، الرسل يدعون الناس إلى الجنة، والكتب تتضمن الهداية إلى سبيل الجنة وإلى طريق الجنة. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، نعوذ بالله من الخذلان. إذن فربنا تبارك وتعالى أسكن آدم الجنة ليخالط نعيم الجنة لحم آدم ودمه وعصبه وعظمه، فلا يتخيل الخروج منها إلا على أمل أن يعود إليها، وهذا أيضا مبثوث في ذريته كما سنبين، فإن ذريته كانوا في صلبه إذ هو في الجنة. إذا كان آدم قد دخل الجنة فتنعم فيها ونال فيها من النعيم ما الله به عليم، فكذلك أنا وأنت، كذلك نحن من أبنائه من ذريته، كنا في صلبه. ولهذا المؤمن لا يتخذ بهذا النعيم بدلا، لا يرضى به بدلا، لا يهتم إلا بالوصول إليه، لا يهتم إلا بالوصول إلى مرضات الله عز وجل، وهي قمة النعيم في الجنة. ولكن بعض الذين ينظرون إلى القصة بعقولهم يقولون كلاما عجبا. بعضهم يقولون إن الجنة التي أسكنها آدم لم تكن هي جنة الخلد، ليست هي جنة المأوى، وإنما هي جنة على الأرض. وهذا والله قول عجيب، جنة على الأرض، وهذا للأسف يردده اليوم اليهود والنصارى، وبعض ما في كتبهم المحرفة تدل على هذا. لكن ظاهر القرآن الكريم، مفهوم كتاب ربي عز وجل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الفطر السليمة، القلوب المستقيمة، كلها تعتقد يقينا أن الجنة التي دخلها آدم وأخرج منها إنما هي جنة الخلد، وأنه إنما دخلها ثم أخرج منها على وعد بالعود إليها، بالرجوع إليها. هل الجنة التي سكنها آدم في قصة الخلق هي بستان على الأرض؟ طب كيف يكون الخروج منها؟ إذا كانت بستانا على الأرض، ألا يستطيع أن يرجع إليه؟ ألا يقدر أن يعود إليه؟ ألا تستطيع ذريته أن يأووا إليها وأن يسكنوا فيها؟ أم أن الله رفعها؟ هذا كلام غير مقبول وغير معقول. إذا كانت الجنة بستانا على الأرض، فكيف يقول له ربه إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى؟ وهل هذا يكون في الدنيا؟ الإنسان في الدنيا وإن عاش في البساتين، وإن عاش في جنان الدنيا، عرضة للجوع، عرضة للعطش والظمأ، عرضة لأن يضحى يتعرض لأشعة الشمس، عرضة لهذا كله، لأن هذه طبيعة الدنيا، طبيعة الأرض. لكن الجنة التي قيل لآدم إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، هي الجنة التي وعد المتقون، التي وعد الله بها من كان تقيا من عباده المؤمنين. الأدلة على أن هذه هي جنة الخلد أدلة كثيرة جدا، لكن أهم دليل عندي هو دليل الفطرة. لو سألت عموم الناس عن الجنة التي دخلها آدم وأخرج منها، ستجد أنهم مجمعون على أنها جنة الخلد. لا يفكر أحد من الناس أنها جنة على الأرض في اليمن أو في الهند أو في غير ذلك من البقاع. الناس مجمعون، الفطر مركوزة على هذا. طيب إذا كان هذا الدليل لا يكفي، نريد أدلة من القرآن والسنة. أقول في القرآن، يقول ربنا تبارك وتعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة. وقد جاءت الجنة هنا معرفة بالألف واللام، وإذا جاءت الكلمة معرفة بالألف واللام فإنها معرفة تدل على معروف، وهذا المعروف أو هذا المعرف هو الجنة التي يتحدث عنها ربنا في كتابه التي وعد بها عباده المؤمنين. هذا دليل. قد يقول لي قائل: طب ما وردت لفظة الجنة في القرآن الكريم يراد بها جنان على الأرض. أقول لا، وردت نعم، لكنها لم ترد هكذا معرفة، وإنما ترد مقيدة. نجد مثلا في قصة أصحاب الكهف، يقول في سورة الكهف، يقول ربنا تبارك وتعالى في قصة الرجل صاحب الجنتين، يقول: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هذه بساتين في الدنيا. ضرب الله لنا مثلا صاحب الجنتين، فقوله سبحانه وتعالى جعلنا لأحدهما جنتين، جنتين فيها في السياق في تقييد السياق دليل على أنها بساتين على الأرض. كذلك في قوله تعالى في نفس القصة: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لحفظ المال، لحفظ النعيم في الدنيا، يقول العبد هذا، فهذا أيضا فيه قرينة على أنها في الدنيا. كذلك في سورة القلم، في سورة نون، رب العزة قال: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. هؤلاء المتكلمون يقولون هكذا جاءت الجنة بالألف واللام، نقول لهم انظروا إلى السياق، انظروا إلى السياق: إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، إلى آخر السياق. السياق يدل على أنها جنة على الأرض. أما حينما يقول ربنا تبارك وتعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة، حينما يقول: إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، حينما يقول: فكلا منها رغدا حيث شئتما، كل هذا دليل على أنها الجنة التي وعد الله عباده المتقين. وقد عرفنا لماذا أسكنه الله الجنة ولماذا أخرجه الله من الجنة، ليتم الاختبار والابتلاء الذي لأجله خلق الله الدنيا والآخرة. قد لا يكتفي بعض الناس بسياق الآيات، وسياق الآيات واضح في الدلالة على أنها جنة الخلد، لكن أقول لكم: وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنها جنة الخلد. وعندي في ذلك عندي حديثان في الصحيح. الحديث الأول وهو حديث متفق على صحته في قصة الشفاعة، حينما يقف الناس في الموقف العظيم، هذه شفاعة، وحينما يقف الناس بأبواب الجنان، إذا وصل المؤمنون المتقون إلى الجنة وجدوا أبوابها مغلقة، عندها يشفعون أو يستشفعون، يطلبون شفيعا إلى الله ليشفع إليه، ليأذن الله فتفتح الجنة أبوابها. عندها يأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده. ولاحظ هذا الكلام يقال لآدم في موطن الشفاعة الأولى عند الفصل، عند الموقف العظيم، ويقال كذلك عند استفتاح أبواب الجنة: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده، سواك بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك الجنة، اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم: وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم؟ انظر إلى هذا المعنى. المؤمنون بباب الجنة، بأبواب الجنة، يريدون أن تفتح لهم الأبواب، يطلبون الشفاعة إلى رب العزة تبارك وتعالى، فيأتون أباهم، الكل يبحث عن أبيه، فلا نجد إلا الأب الأكبر وهو آدم، يقولون له: يا آدم جميل أنت أبونا، خلقك الله بيده، نفخ فيك من روحه، أسجد لك ملائكته، أسكنك الله الجنة، ألا تستأذن لنا؟ ألا تستشفع لنا؟ فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة، أي التي تريدون أن أستفتحها لكم، إلا خطيئة أبيكم؟ فيأتون بعد ذلك نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول كما جاء في الصحاح: أنا لها أنا لها، فيستفتح باب الجنة فيفتح له. ولهذا لا يفتح باب الجنة، أو لا تفتح أبواب الجنة، إلا إذا استأذن محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول خزانتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. دليل آخر صحيح صريح على أن الجنة التي أسكنها آدم والتي أخرج منها هي جنة الخلد، ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل العلم بالحديث في قصة حجاج أو احتجاج آدم وموسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، لا تقولن لي أين التقيا، ما بين آدم وموسى سنين طويلة، أين التقيا؟ الحديث لا يذكر لنا أنهما احتج أو اختصم على الأرض، وإنما قد يكون هذا في عالم الأرواح. النبي صلى الله عليه وسلم التقى الأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج، والتقى بهم في السماوات، هذا أمر خارج إطار التصور العقلي البشري الكوني، هذا فوق ذلك. فحينما يقول لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فنحن نؤمن بهذا ونصدق به. وقعت مناظرة بين آدم وبين موسى، فقال له موسى: أنت أبونا؟ أنت آدم؟ خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة. وكأن موسى يقول: لولا خطيئتك يا آدم لكنا جميعا في الجنة. هذه دعوة من موسى، هذه حجة موسى. فقال له آدم كما في الحديث: أنت موسى، كلمك الله بغير واسطة وخط لك التوراة بيده، أما قرأت فيها قبل أن أخلق بأربعين وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: فحج آدم موسى. الحديث يريد أن يقول لي أن الله سبحانه وتعالى قدر في أزله في القدر أن آدم لابد أن يسكن الجنة ثم يخرج منها إلى الأرض ليبتلى ويختبر ثم يعود إلى الجنة. والشاهد الذي أريده من هذه القصة لا أن أتكلم عن الحجاج، ولكن الشاهد أن أقول هذه هي الجنة التي سكنها آدم، وهي الجنة التي أخرج منها، وهي الجنة التي يعود إليها آدم وأبناؤه من أهل التقوى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أوليائه ومن عباده المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.